أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان الأمرين الهامين اللذين ذكر الماتن أن لهما الصدارة في مباحث اجتماع الأمر والنهي. الأول، إمكان اجتماع الحكمين مع كون كل منهما في مرتبة الفعلية. والأمر الثاني، إمكان التقرب بالمجمع الذي يجتمع فيه الأمر والنهي مع فرض فعلية النهي، إما لإمكان اجتماع الأمر والنهي كما تقدم، أو حتى مع تقديم النهي كما هو الأرجح، لكن أيضا يسوغ التقرب بالمجمع إما لوجود الملاك، أو أيضا الخطاب لا يسقط حتى مع الملاك. وقد أبان الماتن أن القول باجتماع الأمر والنهي لا ينبغي الاستشكال فيه بناء على أن تعدد العناوين يكشف عن وجود معنون في الخارج متعدد، وأن العنوان الذي يطابق الأمر وأن المعنون الذي يطابق الأمر يختلف عن المعنون الذي يطابق النهي، حتى وإن كان المعنونان مجتمعين في مصداق واحد. وأبان الماتن يحفظه الله أن قول المشهور من الأصوليين أن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون، وقول المحقق النائيني أن التركب في المجمع هو تركب انضمامي يشير إلى أو يفصح وليس بالإشارة، يفصح عن هذا المعنى الذي ذكرناه. وبالتالي فيكون المطابق، ويجوز أن نقول المطابق، المطابق للأمر في الخارج يغاير المطابق للنهي وإن كان بينهما اجتماع. طيب، ثم بين الماتن، بين مطلبا هاما، وهو أنه إذا قيل بأن الأمر قاصر عن شموله للمجمع وقصور الأمر عن الشمول للمجمع لأمور ذكرنا بعضها فيما تقدم، منها وجود المزاحمة بين الأمر والنهي والقول بالتضاد بينهما. فإذا قلنا بذلك أيضا كما ذهب إلى هذا الرأي المحقق النهيني يرحمه الله، فلا إشكال في أن المزاحمة بين الأمر والنهي تجعل أن النهي مقدم على الأمر، ولكن تقدم النهي على الأمر لا يعني أن الملاك قد سقط، وإنما يعني أن الخطاب قد سقط. وإن لم نقل بذلك، يعني ما قلنا بأن الأمر قاصر عن شموله للمجمع، بل قلنا بأن الأمر له سعة وإطلاق يشمل المجمع كالنهي، كلاهما له ماذا؟ سعة. إذا قلنا بذلك فمن الواضح يكون الملاك باقي والخطاب باقي، فالقول بالإجزاء يكون على طبق القواعد، ويكون هذا أشبه بالاجتماع الموردي كالصلاة والنظر إلى الأجنبي. لكن في هذه المسألة عندنا شقان: الشق الأول أن نرى اتحاد العنوانين في المجمع، بمعنى أن ما يطابق الأمر هو نفس ما يطابق النهي، وأن الاجتماع بينهما ليس من قبيل التركب الانضمامي كما قال المحقق النهيني، بل من قبيل التركب الاتحادي، يعني أشبه بالمبادئ الاشتقاقية على رأي المحقق النهيني، وليس من قبيل المبادئ المصدرية، من قبيل عالم غاصب، وليس من قبيل الصلاة مع الغصب كمبدأين مصدريين. حينئذ نقول في هذه المسألة إذا رأينا التضاد بين الوجوب والحرمة، يعني أن التركب في المسألة هو تركب اتحادي، ولم نقبل ما أوضحناه فيما تقدم، يعني ما قلنا أن هذا من قبيل العناوين الاعتبارية، وأن النظرة العرفية ممكن أن تتعدد وهي كالاستدبار والاستقبال، بل رأينا أن المجمع أصبح موردا لطروء الأمر والنهي، وأن التركب بينهما اتحاديا، هذا قلنا اتحاديا خلوه بين قوسين للإيضاح فقط. حينئذ لابد أن نقول بناء على التضاد بأن المجمع أما ينطبق عليه الأمر أو النهي، يعني إما أن يكون مأمورا به أو منهيا عنه ليس إلا، ولا يمكن القول في هذه الصورة باجتماع الأمر والنهي، لأن بين قوسين ما في إلا مصداق واحد وغير متعدد. طيب، حينئذ إذا قلنا أن المصداق واحد وأن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد في المصداق، فالأرجح والأولى كما ذهب إليه جل الأصوليين، لولا القول بأن الكل ذهب إلى ذلك، هو تقديم جانب النهي. لماذا يقدم جانب النهي على الأمر؟ قلنا لأمرين: إما أن يكون هنا يدور الأمر والنهي بين التعيين والتخيير، ودائما في دوران الأمر بين التعيين والتخيير قدم التعيين على التخيير، وإما أن يكون الإطلاق بين الأمر والنهي على النحو المتقدم الذي أشار إليه الشيخ المظفر يرحمه الله، وهو أن إطلاق الأمر بدلي وإطلاق النهي شمولي. ومن الواضح أن الشمولي يقدم على ماذا؟ البدلي، لأنه يقتضي التعيين في المجمع. طيب، كان هذا هو خلاصة لما تقدم. كلامنا في هذا اليوم في مناقشة لرأي ذهب إليه المحقق الأصفهاني يرحمه الله، وتبعه على ذلك الشيخ المظفر. احنا قلنا بناء على ان تعلق الاحكام بالعناوين، وان تعلق الاحكام بالعناوين كاشف عن تعدد المعنون، يعني ان المصداق لاحد العنوانين يغاير المصداق للعنوان الاخر، مصداق الامر يتغاير مع مصداق النهي. المحقق الأصفهاني قال هكذا. وأما بناء على ماذا؟ قلنا هذا لا إشكال فيه، يجوز الاجتماع بين الأمر والنهي، لكن إذا قلنا لا، تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، وإنما التركب بينهما بين قوسين اتحادي على ما يقول المحقق النهيني، ما في شيء، ما في مصداق متعدد. هذا قلنا لابد أن نقول ماذا؟ إما بتقديم الأمر أو النهي، لكن المتعين تقديم النهي لأمرين كما تقدم. هنا شيء، المحقق الأصفهاني يقول حتى إذا قلنا بأن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون، لا يلزم القول بالجمع بين الضدين، بل يسوغ أن نقول في هذه المسألة بجواز اجتماع الأمر والنهي دون شائبة إشكال، فضلا عن القول بإشكال، حتى شائبة إشكال ما في. وذلك لأن الإشكال أين مورده؟ انتبهوا، الإشكال مورده فيما إذا تعلق الأمر والنهي بشيء ذاتي. يعني أقول لك مثلا اشرب هذا الكأس، هذا أمر، ثم أقول لك لا تشرب هذا الكأس، نلاحظ أن الأمر والنهي قد توجه إلى مجمع واحد، وكان تعلق الأمر بذات ما تعلق به النهي. لكن لو قلت لك مثلا ماذا؟ اشرب الكأس، اشرب الماء، يعني خذ الكأس الماء اللي في بس في شيء هنا، في كماله، في تتمه، يعني الماء شنو؟ اذا كان مثلا في الغرفه، او اذا كان باردا، او اذا كنت عطشانا، ثم قلت لك لا تشرب الماء، وقصدي انك ماذا؟ يعني لا تشربه في الوقت الفلاني او في المحل الفلاني، فشن نسمي هذا الأمر والنهي اللذان تعلق بنفس ذلك الشيء. هذا هو نفس الكأس تعلق به الأمر بس يقولها هنا صحيح، بس الأمر والنهي في الحقيقة ما تعارضا في ذات الشيء، وإنما في العناوين العارضة عليه. واضح شي يقول المحقق الإصفهاني؟ ولذلك لا بأس حتى مع القول بأن الأحكام الشرعية تتعلق بالمعنون، لا بأس بجواز اجتماع الأمر والنهي، ولا يلزم من اجتماعهما اجتماع الضدين. لماذا لا يلزم اجتماع الضدين؟ إما أنهما لم يتعلقا بالشيء بذاته، وإنما تعلق إذا صح التعبير بالعناوين العارضة عليه، فلذلك صح اجتماعهما ولم يلزم التضاد في البين. وحتى يتضح لنا هذا المعنى نقول طيب، الآن لما يأتي الشارع المقدس ويقول لك صلي ولا تغصب، هنا ما لازم اجتماع الضدين. لماذا؟ شوف، لا يلزم اجتماع الضدين لأنك أنت إذا امتثلت الأمر صليت، إيش معنى صليت؟ صليت يعني امتثلت الأمر، سقط أمر صلي. طيب صليت يعني تحركت في الفضاء المغصوب، صح؟ يعني غصبت، يعني عصيت معي. فما الذي اجتمع؟ ما اجتمع هنا الأمر والنهي، وإنما في مقام الإطاعة. بعد أن أطاعت سقط الأمر، سقط الأمر بامتثاله، والنهي أيضا سقط، سقط بأي شيء؟ بعصيانه. ولم يلزم اجتماع للأمر والنهي في شيء على ذات واحدة حتى يصير تضاد. في الحقيقة هنا لا تضاد، بل سقوط للأمر والنهي. الأمر يسقط بامتثاله، والنهي يسقط بعصيانه. وعلى هذا التحقيق الذي أفاده المحقق الإصفهاني يرحمه الله بنى المطلب الشيخ المظفر، قال لا بأس أن نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي. لماذا؟ ها، بحيث لا نجعل التضاد بين الأمر والنهي يتعلقان بشيء واحد ذاتا، وإنما يتعلقان بعنوانين عارضين، وهذا ليس بمحال كما مثلنا. الأمر يسقط بامتثاله، والنهي يسقط بعصيانه. واضح الفكرة هذه؟ طيب الماتن يقول للعلمين، في الحقيقة أيضا الشيخ المظفر وإن لم يشتهر بس ترى هو الرجل يعني له سعة باع ودقة حتى في المطالب الأصولية، وأحنا في الحقيقة نثني على هذا السيد الجليل صاحب المحكم الذي تعرض لآراء الشيخ المظفر فأحياه. يعني عادة ما يتعرض العلماء لآرائه في بحوث الخارج، ويتعرضون لماذا؟ للي هو في مراتب عالية، وتبوأوا ماذا؟ يعني مجلس التدريس للخارج سنوات طويلة. الشيخ المظفر وأن درس بس ما درس سنوات طويلة، وإنما اهتم بجوانب أخرى في الحوزة العلمية. عموما الماتن في الحقيقة أحيى الشيخ بذكره لآرائه، وهنا نشوف التفاتة جميلة، بالرغم أن هذا الرأي رأي لأستاذه، أستاذ الشيخ المظفر اللي هو المحقق الأصفهاني، ولكن مع أن التلميذ ذهب إلى نفس رأي أستاذه جعل الرأي ماذا لهما معا. وهذا يعني إشادة في الحقيقة بمقام الشيخ المظفر بأنه لا يتبنى مبنى أستاذه اعتباطا، وإنما نظر إلى وجود متانة في مبنى الأستاذ. معي أنتم؟ طيب نطبق هذا المقدار ثم تأتينا المناقشة بعد التطبيق. وأين وصل بنا المقام في التطبيق؟
صفحة 390 والسطر
الخامس. 90 الخامس، 4-5. لكن يظهر من جملة كلماتي أنه بناء على تعلق الأحكام بالعناوين كما تقدم، لا يلزم من عموم موضوع الحكمين معا للمجمع اجتماع الضدين. أما في مقام مو بس العناوين، حتى بناء على تعلق ماذا الأحكام بالمعنون، معي؟ لأن ما تعلق به بالذات وإنما تعلق به بالعرض إذا صح التعبير. أما في مقام البعث والزجر فلتعدد المتعلق وهو العنوان. وأما في مقام الإطاعة والعصيان فالفرد الخارجي المصداق راح يسقط، يعني لا يطالب به، فلسقوط أحدهما بالإطاعة والآخر بالعصيان من دون أن يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ذاتا، مثل اشرب الكأس ولا تشرب الكأس، وحط القيود الخارجية، قل حالا الآن، معي؟ بالصفة الكذائية اشرب ولا تشرب، جميع القيود يعني. هذا للإيضاح فقط، كان المثال مش دقيق بس أنا أجيب هالأمثلة حتى أوضح المطلب. من دون أن يلزم اجتماعهما في واحد، على ما ذكر ذلك أيضا المحقق الخراساني، يعني أيضا حب هذا الرأي مو بس ذهب إليه الكمباني اللي هو تلميذ الخراساني ولا الشيخ المظفر فحسب، بل أيضا ماذا بل الآخون قبلهما. ومن ثم ذهب إلى جواز الاجتماع بعض المحققين لأصفهان، واتبع من بعض المعاصرين، يعني أصبح تابعا له، حيث قال الشيخ المظفر في أصوله: وإذا جمع المكلف بين الأمر والنهي بسوء اختياره فإن ذلك لا يجعل الفعل الواحد متعلقا للإيجاب والتحريم ذاتا، وإنما صحيح لكن بالعرض، وليس ذلك بمحال، إذ المحال إنما هو أن يكون الشيء الواحد بذاته متعلقا للإيجاب والتحريم، وعليه فيصح أن يقع الفعل الواحد امتثالا للأمر من جهة باعتبار انطباق المأمور عليه به عليه، وعصيانا للنهي من ناحية أخرى، وذلك الانطباق المنهي عليه أيضا من هذه الناحية الثانية. الماتن يقول: إحنا هنا لابد أن نرى المناط والمنشأ لتضاد الأمر والنهي في المجمع. ما هو المنشأ لتضاد الأمر والنهي؟ إحنا واضح بناء على قولنا أن تعدد العنوانين يكشف عن تعدد معنونين ومصداقين، فهذا لا إشكال فيه باعتبار أن مصداق الأمر يتغاير مع مصداق النهي. لكن إذا قلنا بأن الأمر تعلق، الأمر والنهي تعلق بالمصداق، أو قلنا لا الأمر والنهي حتى وإن تعددا فهما غير كاشفين عن تعدد المعنون، وأن التركب في المعنون اتحاديا بين قوسين، هذا خلوه يعني أقصد إيضاح بالمثال به. ففي هذه الحال كيف نقول بأنه لا يلزم اجتماع الضدين في المسألة؟ خلنا نشوف يلزم ولا ما يلزم. نقول ما هو المنشأ والمناط للتضاد بين الأمر والنهي؟ ما هو المنشأ؟ ها يقول باعتبار اختلافي ها اختلاف المتعلق لكل من الأمر والنهي، فالأمر له مقتضي، هذا المقتضي داع لإيجاد المأمور به وباعث ومحرك نحوه ويقول لك افعله، والنهي شنو؟ له داع ومحرك للزجر عنه وعدم الاقتراب منه. طيب طيب، هذه الدواعي والمقتضيات هي أمور اعتباطية أو أمور حقيقية، بمعنى أن الأمر إذا كان له مقتضي لتحقيق ما يدعو إليه، والنهي إذا كان له مقتضي للابتعاد عما حظر ومنع ونهي عنه، فمعنى ذلك معنى ماذا؟ أن الأمر يقول لك افعل، والنهي شو يقول لك؟ لا تفعل. وهذا شنو؟ تصادم في المقتضيين للمقتضيين. المقتضي اللي هو الأمر يقول لك افعله، والفعل شو يسميه؟ مقتضى بالفتح، وذاك مقتضي اسم فاعل واسم مفعول، وهكذا النهي نسميه مقتضي والمنهي عن مقتضى. فيقول إن شوف تصادم وتنافي بين مقتضي الأمر مع مقتضي النهي، وأن المقتضى لأحدهما هو الإيجاد لما أمر به، والمقتضى للمنهي عن الابتعاد والحاض، فكيف ساغ اجتماعهما؟ أيها المحقق الأصفهاني وأيها العلم المضفى معي، وحتى نوضح المطلب يقول حتى نوضح المطلب ونعطي عليه مثالا يتبين من خلاله المطلب الذي أشرنا إليه أكثر من مرة، وهو وجود تضاد في الأحكام الشرعية، بمعنى شوفوا الوجوب يتضاد مع الحرمة، والوجوب أيضا يتضاد مع شنو؟ مع الاستحباب، والوجوب يتضاد مع الكراهة، وهكذا أيضا الحرمة تتضاد مع الوجوب ومع الاستحباب ومع الكراهة ومع الإباحة. ليش هذا التضاد؟ لأن احنا ننظر، شوفوا يمكن أنا ما وضحت هذا في المبحث المتقدم بس ضروري أن تلتفتوا إلى هذه الحيثية، تضاد بين الحكمين الشرعيين، لأن احنا ننظر إلى كل منهما بجنسه وفصله بحد التام، فيصير شنو؟ حتى إذا اجتمع الوجوب مع الاستحباب تصورا لكنه محال، بلحاظ أن كل منهما له ماذا؟ جنس وفصل حد، لأن الاستحباب شو يقول؟ يقول لك افعل مع مسوغية الترك معي؟ والوجوب شو يقول لك؟ افعل مع الحاضر عن الترك، فاجتماعهما في المجمع معناه اجتماع فصلين متنافيين، واضح الفكرة؟ وهذا يجي التضاد من هالناحية، يعني ما يصير أن يوجد هذا مع هذا، هذا أما واجب وأما مستحب، فإذا تقول الاستحباب فيه والقول بالتأكد على مبنى ثاني، بس إحنا الآن نتكلم من ناحية هالمبنى، يعني اللي يقول مستحيل الجمع بين الأحكام الشرعية لوجود تضاد بين كل واحد منها، الأحكام الخمسة باعتبار شنو؟ الجنس والفصل لكل واحد منها، يعني بحده التام. طيب، يقول حتى يتبين لنا من خلال المثال وجود التنافي بين الحكمين. شوف، احنا اذا رأينا الوجوب والاستحباب او رأينا الوجوب والكراهة، نشوف عملا انه يجوز للمكلف ان يجمع بين الحكمين في الخارج، اليس كذلك؟ يصير شيء هم واجب هم مستحب. ونعطي مثال له، نقول صلاة الليل واجبة باعتبارها أداء لنذر أو لقسم، آل على نفسه أن يصلي الليل فصارت واجبة، صح؟ وأيضا هي ماذا؟ مستحبة. فاجتمع الوجوب والاستحباب. بس هذا مثال تقريب الفكرة. احنا نقول التنافي إذن منين جاء؟ جاء التنافي بلحاظ التضاد بين الوجوب والاستحباب، وذلك لعدم جواز الجمع بين الوجوب والاستحباب، إذ أن كل منهما يضاد الآخر، معي؟ فالتضاد بين الحكمين لا يمكن القول بأن المتضادين يجتمعان. إذا تقول اجتمعا يعني لا تضاد بينهما، وإذا تقول بالتضاد يعني لا يجتمعا. أما أن تختار التضاد، وأما أن تختار ماذا؟ عدم التضاد. ولذلك شوف شي يقول الشيخ المظفر، شوف شي يقول الماتن ردا على شنو؟ على العلمين، إذا صح التعبير. ترى حتى الشيخ المظفر علم، علم فعلا علم، والرجل ماذا يعني؟ رأيه قوي لا بأس بآرائي. الآن لا، خلنا نطبق نشوف. وفيه أن منشأ التضاد الأحكام كما سبق ليس إلا اختلاف المقتضي، الداعي إلى مقتضى في مقام العمل. فشي يصير إذا كان المقتضي للوجوب غير المقتضي للحرمة، والمقتضى راح يختلف، لأن ذاك يقول لك افعل وذي شي يقول لك داع ترك. وحيث كان متعلق العمل هو الفرد، لازم التضاد بينهما بلحاظ اختلاف نحو العمل. افعل ولا تفعل يصير تضاد ولا متضاد؟ تضاد. من حيثية كل منهما ولا أثر للقول بتعدد ماذا؟ العنوان. لأن تقول أحدهما واجب والآخر شنو؟ حرام. ومن ثم لا إشكال بعد ملاحظة المرتكزات العرفية، هذا اللي قلنا مثال، في امتناع اجتماع الحكمين مع التطابق بين العنوانين، وكون النسبة بين العنوانين هي التساوي. وهذا التضاد شنو؟ منين جاء التنافي وامتناع الاجتماع؟ ليس لخصوص التكليف، محذور التكليف بما لا يطاق. تقول نعم، يعني منين جاء التضاد هذا؟ تضاد جاء بالعرض، لأن المكلف لا يستطيع أن يمتثل الواجب والمستحب معا. نقول لك لا، مو جاي لهذه النقطة، لأن في بعض الأحكام الشرعية بالرغم من إمكانية امتثال التكليفين المختلفين في العنوان، إلا أنه لا يسوغ اجتماع ماذا؟ الحكمين المتضادين. ولذلك يقول ليس لخصوص محذور التكليف بما لا يطاق، لعموم الامتناع في الموارد التي يمكن الجمع بين الحكمين في مقام العمل، مثل الاستحباب والوجوب أو الكراهة والوجوب. فالمحذور من أين جاء؟ جاء للتضاد، لأن نقول الوجوب يتضاد مع الكراهة، الكراهة لها حد يختلف عن حد الوجوب، والوجوب يتضاد مع الاستحباب لأن حد الاستحباب يختلف عن حد الوجوب. كيف يمكن يتداخل وهما مختلفين؟ على هذا الرأي اللي وضحناه لا ما يمكن، لأن الأحكام الشرعية تصير متضادة فيما بينها. الوجوب يضاد ماذا؟ الحرمة، لأن فصل الوجوب عدم مسوغية الترك، وفصل الاستحباب إيتي وسائغ لك أن تترك، فصار أحدهما مع الآخر. فالصحيح نقول شنو؟ إما أن نذهب إلى ما ذهب إليه المات وبعض الأصوليين، نقول لا يجوز اجتماع الأمر والنهي بناء على أن الأمر والنهي يتعلقان شنو؟ بالمعنون. ولا يجوز اجتماع الأمر والنهي بناء على أن يتعلقان بالعناوين لكن لا يكشفان عن تعدد المعنون. أو نقول يجوز اجتماع الأمر والنهي بناء على الكاشفية عن معنون متعدد، أو أنهما حتى وإن تعلقا بمعنون واحد لكن هنا ماذا؟ تركيب تركب انضمامي كما قال المحقق النائم. بهذا النحو نحل الإشكال. ولذلك يقول بل الوجه المختار لنا وللعلمين أيضا لتعلق الأحكام بالعناوين دون المعنونات جار في جميع العناوين من دون فرق بين هذه العناوين، خصوصا أن الشيخ المظفر فيما تقدم قال ما هو الفارق بين مسألة التعارض ومسألة اجتماع الأمر والنهي؟ إذا تتذكرون قال إذا كان الأمر والنهي كل منهما له إطلاق شمولي بلحاظ الأفراد، هذا صارت المسألة داخلة في باب التعارض، وإذا كان كل منهما له إطلاق بدلي صار اجتماع الأمر والنهي. يقول له بناء على هذا التحقيق اللي أنت ذهبت إليه فيما تقدم راح يصير تحقيقك اللي ذهبت إليه فيما تقدم شنو؟ يروح أدراج الرياح، ما له فائدة هنا، لأن هنا غيرت أنت الوجهة، الوجهة تغيرت، ما صار المبنى لمسوغية جواز اجتماع الأمر والنهي أن الإطلاق في كل منهما بدلي، وأن المسألة تندرج تحت باب التعارض إذا كان الإطلاق لكل منهما شمولي، بل على حسب هذه المبنى يجوز اجتماع الأمر والنهي لأن سقوط الأمر بامتثاله وسقوط النهي بعصيانه، فلا أصلا ما في تعارض معي. أنتم شفت يرد عليه، ترى هذه التفاتة جميلة من المات، مع أن الشيخ المظفر يرحمه الله اعترف فيما سبق بتنافي الإطلاقين في بعض موارد العموم من وجه، والتزم بالتعارض بينهما وخروج الأمر والنهي اللذين لهما إطلاقان شموليان استيعابيان للأفراد عن مسألة الاجتماع، واختصاص مسألة الاجتماع بما إذا لحظ كل من العنوانين فانيا في مطلق الوجود المضاف للطبيعة من دون أن يكون على نحو الاستيعاب والشمول، بل على نحو الإطلاق شنو؟ البدلي، من دون ملاحظة كونه على وجه يسع جميع الأفراد. ولولا الاكتفاء بمحدث المعنون في التنافي بين الحكمين وامتناع اجتماعهما بعد ما نحتاج إلى هذا الوجه. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.